بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نتابع التعليقات على كشف الشبهات. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكاً أو نبياً أو ولياً أو شجرةً أو قبراً أو جنياً. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرزاق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك. وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله.
حسن، هذا استكمال للمسألة وبيان لما سبق، وهو واضح. ما هو الإله؟ هو الذي يعبد، يتوجه إليه. وليس معنى الإله هو الخالق الرازق المدبر، فيه فرق. العجيب أن كتب العقائد للمتكلمين من الأشعرية وغيرهم مطبقة على تفسير الألوهية بالخلق. أنا ما أدري من أين هؤلاء العلم والمعرفة اللغوية وغيره، بينما هذا الذي يذكره الشيخ رحمه الله تعالى بدهي. هذا الكلام الذي يقرأ الآن يعلم الصبيان، يعرفونه بدهياً أن هناك فرق بين التأله وبين الخلق. التأله عبودية، وعلى هذا فكل من تأله لشيء فهو عابد له، سواء كان هذا الشيء ملكا من الملائكة أو نبيا أو وليا أو حجرا أو شجرا أو قبرا أو جنيا أو إنسيا أو غير ذلك. وهنا يوضح الشيخ رحمه الله تعالى مسألة، وهي أنه يقول: إنما يعنون بالإله هذا الذي يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. وهذه موجودة إلى يومنا هذا عند غلاة المتصوفة، عندهم صاحب الضريح الذي يعبدونه اسمه السيد. أنت تعتقد في السيد أو لا تعتقد فيه؟ هذا هو الفيصل في الطرق الصوفية. هل تعتقد في السيد ولا ما تعتقد؟ هل أنت عدو له ولا محب له؟ فإن كنت محبا له فأنت تعتقد في السيد. هذا الاعتقاد الذي يسمونه السيد الذي يجب الاعتقاد هو العبودية. وهذا الذي كان موجود في الجاهلية، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لإيش؟ ليبين لهم التوحيد. وهو الموجود في زمان الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيما كانوا يعتقدون. حتى الشجر الذي يعبدونه أو الضريح هو بهذا المعنى، هو بمعنى السيد. فهذه الشجرة يستغاث بها، يتبرك بها، وهذا الضريح مثل ذلك. ثم انتشر اليوم مصطلح السيد عند الطرق الصوفية كافة، فمن كان من أصحاب الطرق الصوفية يغلو في السيد إلى حد أن يستغيث به ويدعوه ويطلب منه أن يشفع عند الله في الرزق والمال والشفاء، أو أن هذا السيد عنده كرامات ويعلم الغيب فيخافه من دون الله خوف السر، فهذا كله من الشرك الأكبر. نعم.
والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
لأن الذين يقعون في الشركيات المعاصرين يقولونها بألسنتهم لكن يخالفونها بأفعاله، هذه المشكلة. وإذا جئت تقول له هذا شرك أكبر قال لك يا أخي أنا أقول لا إله إلا الله، يا أخي نحن نؤذن ونصلي وأنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، كيف تتهمني؟ فيقال له لابد من العمل بمعناها لا مجرد اللفظ، المقصود معناها ومدلولها وأثرها. فإذا كنت تعتقد في السيد أو صاحب الضريح وتستغيث به من دون الله فأنت تنقض لا إله إلا الله، قولك لا إله إلا كذب من ناحية المعنى، أنت تكذب لأنك تنطقها بلسانك وتخالفها باعتقادك وبلسانك أيضا. ولهذا كان المشركون لما بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا عربا يفهمون المسألة، فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله أبوا. لماذا؟ لأن لا إله إلا الله يفهمون أنها تقتضي إخلاص العبودية لله وحده ولا شريك له وإبطال عبادة ما سواه. الثانية هبل ومنات واللات والأصنام وغيرها يجب إبطاله. فلما كانوا عارفين بمعناها كفروا وأبوا وقالوا كما أخبر الله عنهم أجعل الآلهة إلها واحدة. انظر إلى هذا الاستفهام الإنكاري، أجعل الآلهة إلها واحدة، أنت تريد أن نلغي عشرات الآلهة عند الكعبة وعند العرب ونقتصر على إله واحد هو ربك يا محمد؟ لا، هذا غير مقبول. واليوم يقال نفس الصيغة، أتريد أن نبطل الاعتقاد بالسيد؟ ولكل طائفة الطرق الصوفية بالمئات، في مصر أكثر من 300 طريقة، في السودان في أفريقيا عشرات الطرق الصوفية، وفي المشرق وفي المغرب وفي كل مكان، وكل منهم يعبد سيدة. ونحن لا نعمم لكن نقول إنه وقع عندهم الشرك، فيهم من يعتقد في صاحب الضريح فهو يدعوه ويسأله ويستغيث به عند الشدائد، وهذا عين الشرك الأكبر. يقول لا إله إلا الله وينقضها لا ينفعه، يصلي ويصوم ويزكي ويحج لا ينفعه إذا كان واقعا في الشرك بالله عز وجل. هذا الذي أراد الشيخ أن يبينه. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسيره هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله.
صدق، وهذا هو الواقع. جهال المشركين في الجاهلية أعرف من المشركي زماننا من الطرقية وغيرهم وأهل الكلام، ما يعرف معنى لا إله إلا الله، وإنما يظن أنها تقال بالحروف وليس لها معنى. والحاذق كما هو مدون في كتب أهل الكلام يقول لا لا, لا, لا معناها لا خالق إلا الله، لا إله إلا الله، لا خالق ولا رازق إلا الله، فيفسرها بالربوبية. ولا شك أنه لا خالق ولا رازق إلا الله، لا شك في ذلك، لكن أن يكون معنى معنى لا إله إلا الله هو هذا، هذا الجهل. طيب أين تعلمك للقرآن؟ أين تعلمك للسنة؟ أين فقهك في الفقه الإسلامي؟ أين قراءاتك في دواوين علوم المسلمين؟ أبو جهل وأصنافه في الجاهل ما كانوا يعرفون هذا كله، وأنت تعلمت هذه العلوم ولم تعرف معنى لا إله إلا الله ومدلولها. ولهذا عند الطرق الصوفية شيء انتبهوا له، التجهيل مثل ما عند الرافضة تجهيل الأتباع. هل تعلمون أن الطرق الصوفية يحرمون على طلابهم قراءة تفسير القرآن؟ يحرمون، يحرم. وأغرب سبب شيطاني اخترعوه أنهم قالوا أنت إذا قرأت تفسير القرآن ثم لم تعمل به تكون عاصية، فالأسلم لك ما هو؟ ها؟ أنك ما تقرأ تفسير القرآن. شوف، أعوذ بالله، شوف هذه الحجة الشيطانية. فلذلك ممنوع قراءة تفسير القرآن. ولهذا قال عبد الحميد بن باديس الإمام الجزائري والشهير، كانت في زمنهم منتشرة طرق الصوفية، يقول وكانوا أي شيوخنا يقولون اقرأوا القرآن لكن لا علاقة لكم بتفسير القرآن ومعاني. يقول فلما خرجت للحج وانطلقت من الجزائر ومررت بتونس وقفت على إحدى مدنها فإذا بمحاضرة يلقيها أحد الشيوخ في ذلك الوقت بعنوان القرآن منهج حياة. يقول تعجبت، القرآن منهج حياة؟ كيف؟ نحن عندنا أن القرآن ما له علاقة، عندنا يعلموننا في الطرق الصوفية أن القرآن لا علاقة له بالحياة، إنما هو للتلاوة فقط. والمحاضر يقول القرآن منهج حياة، يقول فحضرت المحاضرة وإذا به يتكلم ويفسر آية، وذهبت إلى الحجاز وجاورت في مكة زمن الحج والتقيت ببعض الشيوخ ووجدت الناس يقرؤون القرآن ويفسرونه، والدروس في الحرم، وهذا الكلام قبل 70 سنة، والدروس في الحرم وغيره. يقول فلما رجعت إلى الجزائر تغيرت حياتي من أولها إلى آخره، وصرت أنطلق من دروسي في تفسير القرآن الكريم، فكنت أضع كل آية وأقف مع تفسيرها ومعانيها، وتغيرت طبيعة نظرتي للدين الإسلامي من أوله إلى آخره من خلال مفتاحه وهو القرآن الكريم. فهذا التجهيل عند الصوفية، والتجهيل أيضا عند من؟ عند الرافضة. انظروا إلى كيف يجهلون أتباعهم. ونحن مررنا في مكة لما يكون هناك مشاركات في مساجد مكة أيام الحج، أيام الثورة الإيرانية، فكان يأتي من الرافضة كثير. فلما بدأ بعض الدعاة يأخذ معه مترجما إلى اللغة الفارسية غضب الرافضة، وإلا قبل كانوا يصلون في المساجد والمتكلم يتكلم، وهؤلاء فرس لا يعون ولا يفقهون شيئا والجهل مطبق عليهم. فلما أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه لما كان رئيسا للدعوة أتى بمترجمين في مساجد محدودة، وصار يأتي الداعية معه مترجم ويتكلم ويترجم، فغضب الرافضة وقدموا شكاوى على أعلى المستويات، وقال هؤلاء يريدون ويثيرون البلبلة في أتباعنا. ما هو السر؟ لا يريدون أن يتعلموا مبادئ الدين، مع أن المتحدث لا يتكلم عن الرافضة وإنما يتكلم عن مبادئ الإيمان والتوحيد. الخطير، وأختم به لأن الصلاة حضرت، الخطير أنه يراد تجهيل أبنائنا وبناتنا. الآن يراد لهم التجهيل، يتعلموا من كل شيء إلا من كنوز العلم الحقيقي والمنابع الحقيقية. ولذلك انظر إلى حال كثير من المثقفين والشباب وقراءاتهم، لابد من العودة إلى الأصول والجذور، إلى الكتاب والسنة وإلى المنهج الصحيح. ونسأل الله الهداية للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.